بعد أن سجن المصنع في أول الجزء بأن موضوع الجزء الثالث ليس خصوصا الأدلة الأربعة، وإنما كل ما يمكن أن يقال بأنه جائز، فبناء عليه لا يجوز له هو أن يكتب في بحث الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل يجب عليه أن يبحث كل إمارة قيل بخصوصيتها. فبعد أن بحث هذه الإمارات التي تقول فيها بخصوصيتها لابد أيضا أن يبحث عن تلك الإمارات التي تقول العامة بخصوصيتها بناء على مبنى هو، نعم بناء على مبنى غيره، مثل بقية المتأثرين عندما يقولون بأن موضوع الجزء الثالث أو فقط بأن موضوع الأصول هو الأدلة الأربعة، إما بما هي هي أو بما هي أدلة، فلا يجب عليهم يعني لا يطالبون بالبحث عن حيثية الاختيار، ولا يطالبون بالبحث عن حيثية الاستحسان أو كتب الضرائب والمغيب. لكن هو لما التزم قال بأن موضوع هذا المبحث ليس خصوصا الأدلة الأربعة، بل شيء يمكن أن يكون به المبحث، فيجب عليه أن يبحث حتى عن تلك الأدلة التي كانت عند العامة وقال بها. الأدلة التي كانت عند العامة بعضها موجود عندنا مثل الكتاب ومثل الإمامة ومثل العاقل، وهذا قد بحثناه، لكن يوجد عند العامة أيضا أدلة نحن لم نقل بها. هذه الأدلة كانت هي أربعة بالحقيقة، الأول منها القياس وقد مضى الكلام به، بقي هناك ثلاثة أدلة تبحثها العامة وبعضهم يقولون بخصوصيتها. هذه الأدلة الثلاثة هي الاستحسان والمصالح المرسلة وكتب الضرائب. بالنسبة إلى معاني هذه الأشياء المصنف لم يتكلم عنها بالإمكان أبدا، وإنما ابتدأ بالنقاش عليها وابتدأ بالإيراد وبالسلام. فلا بد قبل أن نعرف ما هي هذه الإشكالات التي ترد على هذه الأدلة الثلاثة، لا بد أن نعرف ما هو الاستحسان وما هو سد الذرائع وما هي المقارنة. إذا لاحظنا كتب العامة نرى بأن كتب العامة تختلف في معرفة الاستحسان والمصالح المرسلة، لكن نحن نكتفي بالغزالي يعني في كتابه المفصل، فننقل خلاصة ما قاله هو حول هذه الأدلة من ناحية المعنى ومن ناحية الأدلة التي أقاموها على حجيتها. فإذا أصلنا شيئا ما فحينئذ يعني نطلب العذر منكم، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف تلك الإشكالات التي أوردها المصنف على هذه الأدلة قبل أن نعرف ما هي. بالنسبة إلى هذه الأدلة أنا نقلت خلاصتها على هذه الورقة. يقول الغزالي بالنسبة إلى الاستحسان، يقول وله ثلاثة معاني. الاستحسان المتنازع فيه عند العامة ممكن أن نحمله على معنى من هذه المعاني الثلاثة. الأول ما يستحسنه المجتهد في عقله، كل ما يستحسنه المجتهد في عقله فهو استحسان فهو دليل. قال الغزالي أولا لا دليل عليه. لماذا؟ يقول لأن ما أورد له هذه أورد له أدلة من الكتاب، قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ورده الغزالي يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هنا كلمة ما أنزل يعني أن تختار شيئا من الكتاب، أن تختار شيئا من السنة، مقصود الاستحسان لا أن تختار شيئا من الكتاب والسنة، ما يستحسنه بعقله لا ما يستحسنه من الكتاب أو السنة. إذن الآية تكون أجنبين عليها. واستدل له الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، طبعا هذه عليها عدة إشكالات عنده، يعني عليها عدة إشكالات عنده. يقول أولا هذه ليست واردة في مقام استنباط الحاكم، إنما هذه واردة في مقام من قبيل الحكمة الضالة في المؤمن. ثم لو تنزلنا وقلنا لها عموم تكمل حتى هذا الذين يستمعون القول، يعني عندما يمسي النبي القول فهؤلاء يتبعون أحسن، فإذن يختارون أحسن ما في السنة لا يختارون أحسن ما في عقولهم، فإذن القرآن لا يدل على هذا. واستدلوا بهذا الحديث النبوي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، يقول الغزالي بالنسبة إلى هذا الخبر، أولا هو من ناحية السند لم يسبق للنبي، لأن الذي وجد في كتب الأصول عندهم كان مسندا إلى ابن مسعود على نحو الخطأ، يعني ينسب إلى ابن مسعود من دون أن يقول ابن مسعود قال النبي. ثم لو سلمنا أنه هذا النبي، النبي ما قال ما رآه المسلم حسنا، قال ما رآه المسلمون، لعله يريد حديث الاستيراد المتشرع، لعله يريد الإسماع، يعني يكون هذا الخبر مثل خبر أن أمتي لا تستمع على الضلالة أو لا تستمع أمتي على الخطأ، لأنه قال ما رآه المسلمون ما قال ما رآه المسلم، والاستحسان ما قال ما يستحسنه المسلمون، ما يستحسنه الواحد منهم بعقله. واستدل له بالسيرة، بسيرة الصحابة، يقولون وأن الصحابة استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجر الضيف، وكذلك شرب الماء من يد السقائين بغير تقدير عوض. هذا شيء مستحسن عندهم، فإذا كان مستحسنا عندهم من دون نكير من بعضهم على بعض يستحسن إلى الاستحسان حلو. يقول هو بأن هذه لعل سيرة متشرعة في البين، لعلها إجماع أن يكون استحسان فلو. ثم لو سلمنا كان نجد الاستحسان، هذا استحسان إذا كانت كل الأمة إجمعت المدعى استحسان الفرض لا استحسان الإجماع. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. بالنسبة إلى المعنى الثاني قال، والمعنى الثاني الاستحسان المراد بالاستحسان دليلا لم تضح في نفس المجتهد لا في عقله، في نفسه لا تساعده العبارة عليه، يعني لا يستطيع هو أن يصيغه بعبارة، يعني الإنسان يحس به لكن لا يمكن له أن يعبر عنه، لأنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. وهذا يقول الغزال وهذا هو السبب، لأنه لا يقدر على التعبير عنه لا يبرى أنه وهم وخيال أو تخطيط وتفكير، إذا غير قادر هو على إبرازه بدليل فلا ندري هذا خيال بالذهنية أم أنه هذا عقل، فكيف يكون هذا دليل فيه؟ ولا بد، يقول الغزال ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه، أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه؟ أبي ضرورة العقل ونظره أم بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه لدعوة فيه من ذلك، يعني ولا يمكن لهم أن يدعوا دليلا لا من العقل ولا من الأخبار المتواترة والآحاد على هذا المعنى الثاني. فإذا إذا كان مراد من الاستحسان هذا المعنى الثاني فلا دليل عليه حتى عندهم باعترافه. المعنى الثالث قال ذكره الشرق وبعض أصحاب أبي حنيفة عندما عجزوا عن مصرف الاستحسان بالمعنيين الأولين، عندما ما استطاعوا أن يثبت الحجية للاستحسان بالمعنى الأول والثاني، قالوا أن لا مراد من الاستحسان معنى الثاني، وهو وقال يعني قال الشرقي ليس هو عبارة إلا عن ذا عفوا ليس هو عبارة عن قول بغير دليل بل هو بدليل، يعني ليس هو عبارة عن قول بلا دليل بل هو لا بدليل وهو إجمال. ثم ذكر يقول منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن، مثل قول القائل ما لي صدقة، قال ما لي صدقة، أو قال لله علي أن أتصدق بمالي، فظاهر الكلام أن يكون جميع ماله صدقة. نقول نحن ونستحسن نقول الذي جعله صدقة ليس جميع ماله وإنما مال الزكاة فقط، بأي شيء؟ يقولون له نظير في القرآن عندما يقول المولى خذ من أموالهم صدقة، هنا عندما قال صدقة خذ من أموالهم صدقة مراده مال الزكاة، فإذا كان المولى مراده من الصدقة ومن الأموال مال الزكاة فقط فنحمل قول القائل على المراد القرآني، فإن يكون مال صدقة يعني مال الزكاة صدقة فقط وليس مجموع المال. لذا يقول هو منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن، مثل قول القائل مالي صدقة أو لله علي أن أتصدق بمالي، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولم يرد يعني المولى ولم يرد بهذا القول إلا مال الزكاة فقط، فعند نحمل قول القائل على مراد القرآن. هذا الاستحسان الثالث كما رأينا بأنه هو قولا لكن قول وقت الهروب، يعني عندما ما استطاعوا أن يثبتوا المعنى الأول الاستحسان أول المعنى الثاني عفوا قالوا بالمعنى الثالث. طبعا هذا هو خلاصة الاستحسان عندهم، يبقى هذا الاستحسان هم أرادوا أن يعرفوه ما استطاعوا أن يعرفوه. من هنا ثلاثة تعريفات بالنسبة إلى تعريفاتهم. بعضهم قال الاستحسان ترك الزيادة والأخذ بما هو أوفق للناس. نظر هذا الكلام هو للقول الثالث، لأنه القياس في الصدقة أن تقول بأن جميع ماله صدقة، لكن نترك القياس هنا ونحمل الصدقة على خصوص مال الزكاة. فلذا عرفوا قالوا الاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. بعضهم لا، يقول الاستحسان هو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به الخاص والعام. واحد من الخدع أو لا. قال الثالث الاستحسان هو الأكل بالسعة واستغاء الدعاء. هذا يعني كلام شعري بالحقيقة لا يمكن له أن يكون له أصل. أو بعضهم قال والاستحسان الأكل بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة. وعن ابن القفار قال ما يقع في الوهم، هذا مراده الاستحسان عن الأول، يقول ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل المراضين. هذا بالنسبة إلى الاستحسان وهذا بالنسبة إلى يبقى أن عندهم هم كثيرا من الأقوال يعني التي استحسنوا فيها مثلا ما نقله الشرقسي عن الحنفية هكذا يكتب، يقول إذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع فحملوه على ظهر أحدهم، كلهم جمعوا المتاع وحملوه على ظهر أحدهم فأخرجه هو وخرج معه. يقول ففي القياس يعني بالنسبة إذا أردنا أن نقيس القطع على الحمال الخاص يعني هو الذي صرف واحد، يقول وفي الاستحسان يقطعون جميعا لكن إذا استحسننا نثبت القطع على الجميع. وقالوا في كتاب الحدود إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيت واحد، يعني قام أربع شهود شهدوا على هذا بأنه زنى، لكن اثنان منهم قالوا زنى في الزاوية الشرقية من البيت، أولئك قالوا لا كان زناه من الزاوية الشمالية في البيت أو الغربية في البيت، فاختلف المكان. يقول إذا اختلف شهود الزنى في الزاويتين في بيت واحد ففي القياس لا يحد المسجد عليه، كما يشرف غير التطابق حتى في المكان، إذا قياسا لا يحد، ولكن في الاستحسان يقام عليه. أيضا نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن حسن السيداني أنه صحح ردة الصبي مع أنه ثابت بأن الصبي غير مكلف، إذا لم يكن مكلف فكل ما يفعله لا أثر له عند الشارع. نعم نحكم بكفره من باب التبعية، لا أننا نحكم بكفره من باب أن الكفر ثابت عليه لأنه أقر أو لم يقر بالشهادتين، نحكم عليه من باب التبعية. فإذا كان كذلك لا يمكن وصفه لا بالمسلم ولا بالكافر، لا بالعادل ولا بالفاسق، فحينئذ خروجه من الدين أو رجوع إليه لا معنى له. لكن يقول لا مصحح ردة الصبي يعني على مقتضى قواعده، نقول القياس يقتضي عدم صحة الردة ولكنه على يعني من ناحية الاستحسان في الإذن الصحيح. وهكذا أمثلتهم إذا لاحظتموها هذا بالنسبة إلى القياس وأدلته ومعانيه. لكن كما رأينا بأن المعنى الثاني والثالث لا دليل عليه، المعنى الأول عليه أدلة لكن أدلة لا تدل عليه وإنما تدل على اعتياده. أما بالنسبة للمصالح المرسلة قال هو في المصطفى هذه عبارته، يقول المصالح المرسلة هي على ثلاثة أقسام، قسم شهد الشرع باعتباره وقسم شهد ببطلانها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبار. اما ما شهد الشرع لاعتباره حجه ويرجع حاصله، يعني القسم الاول يرجع بتمامه الى القياس، وقلنا بان القياس فاضل اظن القسم الاول يكون ضعيف، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع الى ان قال مثاله، يعني القسم الاول مثاله، واذا عرفنا المثال نعرف طبيعه القسم الاول. يقول ومثاله حكم أن كل من أكثر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر، لكن هذا كون الخمر غير منصوص العلة فقد قال حرمة الخمر، فنحن نستنبط العلة من الخمر، نقول حرم لإسكاره ثم نقيس ونقول وكل مشروب أو مأكول مسكر فله الحكم الثابت في الخمر. هذا هو القسم الأول من المصالح المسكرة. القسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه، مثاله قول بعض العلماء، هذا هو نصه، يقول مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع هذا الملك في نهار رمضان، قال له أن إن عليك صوم شهرين متتابعين، يعني يجب عليك إلا صوم. فلما أنكر عليه، لما أنكر على المسلم حيث لم يأمره بإعطاء رقبة مع اتساع مال السلطان، قال المفتي لو أمرته بذلك، يعني لو أمرته بالعتق لسهل عليه ذلك، واستحقر إعطاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر ذلك. هذه هو المصلحة الأخرى. يقول الغزالي وهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب، يعني خلاصة المثال أن الملك جامع في شهر رمضان، يعني أكثر عمدا، فاستفتى فقام المفتي قال عليك أن تصوم شهرين فقط، ما قال له بالكثير. سئل لماذا لم تقل له بالكثير؟ قال إذا قلت له بالكثير ماله كثير يعتق ويطعم، وهذا الإطعام أو ذلك الإعتاق قليلا في جنب قضاء الشهر. فمن أجل يعني إذا أردنا أن نلزمه ونرجعه إذن نعين عليه كفارة بالحكم الأول وهو الصوم فقط، ونمنعه بأن يكفر من الحكم الثاني. هذا خلاصة. يقول هذا قول الله ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب في إجابة الصلاة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الصلاة ونصوصها بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة بفتواهم، وظنوا أن كل، يعني وظنت الناس أن كل ما يفتون به العلماء فهو تحريف من جهة الظواهر، بعد لا ندري بأن هذا القول قولا للمصلحة قال به أم قول للناس، حين لا يمكن الشريعة بتمامه لا يمكن بتمامه. ثم قال القسم الثالث ما يشهد له، ما يشهد له به ما لم يشهد له من الشرع لا بالبطلان ولا بالإسلام، لم يشهد من الشارع لا نص معين، يقول هذا في محل الله. وهنا قسم في القسم الثالث قسم المصالح إلى أربعة أقسام، يقول صارة المصلحة ضرورية، وأخرى حاجية يعني في مقام الحاجة، الثالثة التحسينية، والرابعة أنا نسيتها وأطلب أن لا تنسوا البقية. لكن يبقى هو عرف هذه الأقسام كلها، يقول ومرادنا بالمصلحة ليس هي عبارة عفوا، قال والمصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مفسدة، هذا معنى المصلحة. لكن ليس مرادنا بالمصلحة هذا المعنى، ولذا قال ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المفسدة مقاصد الخلق وصلاحه، يعني مقاصد ترجع إلى الناس في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع لا المصلحة الراجعة إلى العباد، المصلحة الراجعة إلى مقصود الشارع. مرادهم بالمصالح المرسلات هي المصلحة التي ترجع إلى مقصود الشارع. وإذا لاحظتم المثال الثاني، يعني في القسم الثاني عندما أوجب عليه الكفارة بالصوم لم يكن لمصلحة الملك، وإنما كان لمصلحة التشريع، لأن التشريع عندما شرع الكفارة شرعها للرد، فالإعتاق والإطعام بالنسبة للملك لا يشكلان ردعا لأن ماله كثير، فالذي يشكل له الردع إيجاب الصوم لذا أوجب عليه الإطعام، فإيجاب الصوم كان لمصلحة، إلا أن المصلحة ليست راجعة للملك إنما راجعة للقضي على مقصد الشريعة. فإذا مرادهم من المصلحة هي هذه، يبقى ما معنى المرسلة؟ يقول مصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة، يقولون والمرسلة إما لأنها لا نص فيها فنعتمد على عقولنا، وإما لأنها تستنتج من قرائن ويعطى الحكم في كل مورد من التفسير، إما من ناحية أننا نجعلها مفترضة في كل موطن فسميناها مرسلة، أو لا لأننا استنبطناها من دون نص سميناها مرسلة. لكن كما رأينا باعترافه هو لا يوجد عليها دليل. نعم القسم الثالث عندما قسموا فيه إلى المصالح من جملتها المصالح الضرورية ذكروا فيه بعض أمثلة الاستدلال، طبعا هو البحث طويل، إذا أردتم أنتم أن تراجعوه يعني ممكن لكم أن تراجعوا المختصر صفحة 283 ذكر المصدر الثاني. هو عندما قسم القسم الثالث إلى أقسام أربع ذكر القسم الأول قال أنها كانت المصلحة فيه ضرورية، يمثلون للمصلحة الضرورية يقولون فيما لو تصرف الكفار بأثار المسلمين، وتوقف فتح بلادهم على قتل هؤلاء، فحينئذ المصلحة الضرورية عند الشارع أن ينتشر دينه. فإذا كان المصلحة الضرورية أن ينتشر دينه فلتقتل هؤلاء المسلمين حفاظا على مقتول الشارع. جعلوه، لكن هو بالحقيقة من باب التزاحم لا من باب المصالح المؤمنة. أنا أريد أن أنبه على هذا لنكتة في كلام المصنف فيما بعد، يعني المصالح المرسلة في بعض المصادر عندهم هي عين التزاحم عندنا والتزاحم عندنا كما رأيت بأنه قلت. هذا بالنسبة للمصالح. أما بالنسبة إلى سد الذرائع، عرفه الصافي على ما مقل عنه قال: التوسل بما هو مصلحة إلى نفسك، يعني شيء فيه مصلحة لكن تتوصل وتتوسل به، تأخذه ذريعة من أجل نفسك. وعن بعضهم قال: الذرائع إذا كانت صفي إلى مقصد هو قربة وخير أخذت الوسيلة، يعني أخذت الذريعة حسن المقصد مهما كان فيها حتى لو كانت المقصد. وإذا كان الصد إلى ممنوع، وهذا الذي هو ممنوع مفسدة، أخذ الحكم. ولذا قال مالك، ولذا فإن مالك يرى أنه يجب فتح الضرائع في الحالة الأولى، يعني تلك الوسائل التي توصل إلى المصالح في الحالة الأولى يجب فتحها، يعني يجب علينا أن نقول بوجوب تلك الوسائل. ثم يقول: وسدها في الحالة الثانية، يعني وتلك الوسائل التي توصل إلى المفاسد يجب علينا أن نسد، يعني يجب علينا أن نقول بالحرمة. هذا معنى سد الضرائع، أن نقول بالحرمة، لأن تصير المسأ تصير هذه توصلنا إلى المفاسد، يجب علينا سدها. سدها لا أننا نسدها بسلب اختيارنا، سدها أن نقول بالحرمة تفقها. وسدها في الحالة الثانية لأن المفاسد ممنوعة. هنا أيضا عندما يأتون للبحث ترى بأن في بعض الأبحاث عندهم يجعلون أمثلة مقدمة الواجب. بالنسبة إلى مقدمة الواجب هي وسيلة إلى ذي المقدمة، أخذت حكم ذي المقدمة كما يقولونهم سد الضرائع. ففي بعض أمثلة سد الضرائع نتفق وإياهم في مقدمة الواجب، ولكن مقدمة الواجب نحن عندما نقول بوجوب ذي المقدمة لا نقول بها من باب سد الضرائع، وإنما نقول من باب الملازمة العقلية. نقول أن الحكم الشرعي عندما ثبت بذي المقدمة هو ملزوم، إذا كان ملزوم ثبت لازمه، لازمه هو الحكم بالمقدمة. فإذا نستشف الحكم على هذه الذريعة، على هذه المقدمة، ولكن لا من باب فتح الضرائع، لا من باب أننا نعتمد على عقولنا نقول هذا بفتحه يصل إلى مصلحة أو ذاك بفتحه يصل إلى مصلحة، إنما نعتمد نستشف الحكم بالملازمة من خلاله. إذا توضح هذه المعاني، طبعا هم لا يذكرون أي دليل لفتح الضرائع ويعتبرونه شيئا مسلما يدخلونه مسلما. يبقى شيء بالنسبة أنا نسيت أن أقوله، أن بالاستحسان الذي ذهب إليه هو أبو حنيفة الذي خالفه أشد المخالفة الشرعية، وله هذه القولة المذكورة أو هذه الكلمة المذكورة. يقول الشافعي: من استحسن فقد تضرع. أبو حنيفة يأخذ به، ومالك أيضا يأخذ به، ومالك له هذا القول في الاستحسان. يقول: الاستحسان تسعة أعصار العلم، يعني أسبغ عليه خزية كاملة لا خزية خلاصة. هذا تمام الكلام في معنى الاستحسان وسد الضرائع والمصالح المرسلة، وهذا غاية الأدلة التي هنا. قام المصنف وابتدأ بمخاطبة، يقول بأن هذه الأدلة التي أثبتم خزيتها إن رجعت في بعض مواردها إلى ظواهر الأدلة السلبية وإلى الملازمات العقلية، فهي يعني متى ترجع؟ ترجع في باب سد الضرائع في مقدمة الواجب، في المصالح المرسلة، في التزاحم عندما يقف النصر أو تقف فتح البلاد على قتل بعض المسلمين. هنا هذه المصلحة المرسلة أو سد الضرائع رجعت إلى الملازمة العقلية، إن رجعت فقام الدليل على أهميتها. أما إذا لم ترجع، وهي لم ترجع، لماذا؟ لأن ليست كل المصالح المرسلة وسد الضرائع محصورة بهذين المثالين اللذين ذكرتهما، وإنما لهم هم أمثلة ثانية. ففي بقية الموارد لم ترجع هذه الموارد إلى ظواهر في الأدلة السمعية وإلى ملازمات. فعندما لم ترجع لا دليل على حجيتها. لماذا لا دليل على حجيتها؟ يقول: لأن هي بنفسها لا تفيد العلم، فإذا هي بنفسها ما أثبت العلم أن الاستحسان لا يمكن أن يفيد القطع أو المصالح المنقلة أو فرض الضرائب بحسب طبعه لا يفيد العلم. فإذا ما أثبت العلم فنحن بحاجة إلى دليل قطعي على إثبات الكلية بالنسبة للمصالح المنقلة وبالنسبة إلى فرض الضرائب ما أقاموا دليل القطع، بالنسبة للاستحسان ما أقاموه من أدلة تنظافة نفسه، إذا لا دليل على إثبات الكلية. فحينئذ نقول بأن هذه الأمور الثلاثة التي قلتم بإثبات كيفيتها بما أنها لم تعد العلم وبما أنها لم يقم دليل على اعتبارها فهي غير مأثرة الظن، بمجرد مأثرة الظن دخلت تحت عموم الآيات النهي عن العمل بالظن. فإذا دخلت فحينئذ نقول بحرمتها ولا دليل لها. ثانيا هي أظهر أفراد الظن المنهي عنها، يعني هي أظهر من القياس، كما أن القياس دخل تحت عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وهي دخلت، نقول هي أظهر من القياس في الدخول. لماذا؟ يقول لأن القياس يعني قيل فيه بعض الأدلة التي يمكن أن نعتمد عليه، صح أن هذه الأدلة غير سابقة عندنا لكن أوردوا له بعض الأدلة. أما بالنسبة للاستحسان القسم الثاني أو القسم الثالث أو سد الذرائع أو المصالح المرسلة ما قالوا أي دليل أبدا، دليلهم الاستحسان بالحقيقة. فإذا كانت هذه الأمور لا دليل لها أبدا فحينئذ هي أولى من القياس بالدخول تحت العموم، عموم الآيات النهي عن عمل الضمائر، لأن القياس أرفع منها اعتبارا لوجود بعض الأدلة عليه، أن هي لا دليل عليه أبدا. هذا النقاط الأول من المصنف. ثم ترقى المصنف بنقاط ثاني، وهو أننا لو غضبنا النظر عن هذه الأدلة التي أقاموها بالنسبة للاستحسان وحفظ الضرائع والمصالح، لو غضبنا النظر عنها وقلنا بأنها أدلة أخرجته، يعني أخرجت هذه الأمور من تحت عمومها، نحن نسأل حينئذ ماذا يبقى تحت عموم الآيات النهي عن العمل بالظن؟ قوله تعالى إن الظن لا يبني على الحق شيئا بعدما أخرجنا الاستحسان والقياس وسد الذرائع والمصالح المرسلة والظهور والإجماع وكذا، كل هذه أخرجناها، ماذا يبقى؟ لا يبقى، لأن من جملة ما أخرجناه كل ما يقع في ذهن المجتهد من ظنون يخرج من تحت الآية، فحينئذ الآية لا يبقى لها فرض. إن بقي فرض فيبقى فرض النادر، فإذا بقي فرض النادر فيلزم منه تخصيص أكثر، يعني يلزم أن يقول حرم كل ظن ثم يكتب التخصيص، يقول إلا ظواهر الكتاب وظواهر السنة والإجماع والقياس، وكل ظن تظنه أيها المجتهد سواء ظننته بعقلك وهو التنصف الأول أو لا وقع في نفسك من دون أي دليل، أيضا هذا خارج، فحينئذ لا يبقى شيء تحت ذلك العموم وهو حرم الظن. فإذا لم يبقى فيلزم تخصيصه إما الأكثر أو الكثير أو الكل، وتخصيص الأكثر أو الكل قبيح في مقام المحاورة، لأنه قبيح عند العقل، قبيح في مقام المحاورة، طبيعي في مقام المحاورة، لأنك لو قلت للناس أكلت ثمرات البستان بثمانية وهي مئة ثم قمت واستثنيت، استثنيت كل الثمرات أو استثنيت 99 وأكلت ثمرات، يقولون هذا أكل من القفا، يعني هذا تعبير فيه طول، وهم يستنكفون عن هذا التعبير، يذمونك على هذا. فإذا ذموك عنها على هذا التعبير وهو قبيح في المحاورات العرفية فالأولى أن لا يكون موجودا في القرآن وأن لا يكون أسلوبا قرآنيا، فيلزم بناء على أن يكون هذه الأمور لها أدلة قطعية على إفرادها يلزم تخصيص أكثر في علمها، وإذا لزم تخصيص الأكثر أو الكل فإنه يكون قبيحا حتى مع قيامه. هذا الاستنتاج الثاني. الإشكال الثالث الذي أشكله المصنف يقول حتى لو غضبنا النظر عن هذه الأدلة كما رأينا بأن الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع كله مبتن على نقطة على شيء، وهو أن العقل قادر أن يعني أن نصل وأن نستنبط ابتداء ملاكات الأحكام، ملاكات الأحكام أو الأحكام. بالنسبة للاستحسان معناه في المعنى الأول أن العقل يستطيع أن يصل إلى الحكم ابتداء من دون أي شيء. بالنسبة إلى المعنى الثاني والثالث هو أوضح من ذلك، يعني ممكن للعقل أن يصل للحكم من دون حتى الدليل، لأنه قالوا بأنه لا يمكن للمثل أن يعبر عنه، فإن الاستحسان مبني على أن العقل يصل إلى الحكم بالدليل. المصالح المرسلة وسد الذرائع مبني على أن العقل ممكن له أن يدرك ملاكات الأحكام ابتداء، بما أننا يمكن لنا أن نعرف مصلحة الشارع ابتداء مقيس، يعني مقيس بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الإصلاحي، مقيس هذه الطرق التي توصل إليها. إذا كانت هذه الشيء أدركناه مصلحة فكل شيء موصل له يحيي من يأخذ حكمه من وجود أو إصلاح، وإذا أدركناه أنه مفسد فكل طريق موصل له يأخذ حكمه من حكمه الإصلاح. فمعناه بأن العقل يمكن له أن يدرك ابتداء بلا كاف الأحكام، ونحن قد مضى عندنا سابقا أن العقل ابتداء لا يمكن له أن يدرك لا بلا كاف الأحكام ولا الأحكام ابتداء. وقد أتينا بأدلة قلنا لأن ملاكات الأحكام والأحكام هي مجعولات الشارع، فإذا كانت مجعولات فهي كمجعولات البصر، مجعولات البصر لا يمكن لك أنت أن تدركها إلا بالسماع. وخذ هذه النصب الموجودة أو مثلا قوانين السير، قوانين السير مجعولة النصب البصر، لا يمكن لك أن تعرف ما هي هذه القوانين إلا بالسماع من المخاطر. فكذلك الأحكام وملكات الأحكام لا يمكن لنا أن ندرك إلا بالسماع. نعم ممكن أن ندرك بعض الأحكام بالملازمة العقلية، ولكن معنى بالملازمة العقلية أن العقل ما أدرك الحكم الشائن، مع أن الاستحسان والقياء والمفاصل والوصول والبراءة يدرك.
لهذا البيان، لبيان أنه لو فرض أن المورد كان من الموارد التي تعم او يعم به البلوى، مورد الذي ابتلاء الناس فيه كثير جدا، معاشر الناس ما من شيء يقربكم الى الجنة الا وقد امرتكم به الى اخره. هذا الحديث يدل على انه كل شيء الذي ناس يبتلون به هذا متيقن مورد الابتلاء، ولا هذا يدل على ان كل الاشياء بينت من قبل.
ثم نقول والا اذا لم يسلموا معنا بهذا الدليل بان العقل لا يمكن له الادراك، إذا لم يسلموا ما معنى معناه أن العقل يمكن له الإدراك وإدراكه فيه. لماذا يمكن له الإدراك؟ لأنهم ما سلموا بهذا الدليل، فحينئذ أثبتوا أن للعقل إدراك، يبقى إدراكه حجة. لماذا؟ لأنهم قالوا بحجية الاستحسان وسد الضراع والمقصود والصلاة. فإذا كان كذلك فحينئذ كل خطورات عقلية تكون حجة، تكون دالة على الحكم الشرعي. فإذا كان كل خطور عقلي حجة ودل على الحكم الشرعي بعد انتفى بحث العلمية، بعد لا داعي لنبوة لا داعي لأن كل ما تفكره حجة كاشف عن الحكم الشرعي. فإذا كل ما تفكره حجة كاشف عن الحكم الشرعي، بعد أي معنى أن يأتي النبي ويخبرك عن الحكم الشرعي ما دام أنت قادر على استكشافه بعقلك؟ فيلزم من هذا القول، يعني إذا لم يسلم معنى يلزم إبطال بحث العلمية. ثم يقول المصنف من هذا التقرير تعرفون شيئا، تعرفون إصرار العامة بتمامهم أن كل مجتهد مصيب. لماذا يصرون بأن كل مجتهد مصيب؟ لأنهم عندما أعطوا العقل أعطوه إمكانية استكشاف كل الأحكام في مقام الصفر، وأعطوه إمكانية الحجية في مقام الكبرى، يعني أعطوه بأنه حجة دائما كاشف عن الحكم الشرعي دائما، بعد لا يمكن لهم أن يقولوا فيما بعد بأنه يخطئ، لأن معنى الخطأ معناه أنه لم يكن حجة سابقا. فإذا معناه أنه لم يكن حجة سابقا من أجل أن لا يقولوا بعدم حجيته، قال هو لا يخطئ أبدا، هو دائما مصيب. ولذا قالوا التزموا، حتى أن الغزالي فرع يقول بأن المجتهد مصيب وإن أخطأ، يعني عفوا وإن خالق النص، يعني حتى لو التزم بالقياس أو التزم بشيء أوصله إلى مخالفة النص يكون مصيبة في البيت. لماذا؟ لأن ما اعتمد عليه سابقا كان حجة وهو مستكفا للحكم الشرعي الواقعي. لماذا مستكفا؟ لأنه قادر على الاستكشاف. ولماذا هو حجة؟ لأنه ثبتت حجية الاستحسان وسد الضراع والمقاصد المختلفة. فحينئذ حتى لو خالف النص سيكون في إنه. وإن أردتم أن نصيغ هذا الإشكال الذي هو أشكله بعبارة ثانية أوضح، وهو أنهم كما أسألوا بعضهم يقول لأنه لماذا هم أصروا على أن كل مجتهد مخطئ؟ يقول لأن القضية لا تحل. إما أنه عندما نلتزم نحن بالاستحسان وسد الضرائع والمصالح المرسلات ووقع الخلاف بين العامة، يعني بحيث أن هذا استحسن الحرمة ذاك استحسن الوجود، فلا يقول أحد. إما أن يكونان مصيبين معا أو مخطئين معا، أو أحدهما مخطئ والثاني مخطئ، والله أعلم. أن يكونان مخطئين معا لا معنى له، لماذا؟ لأنه معناه أن الدليل الذي تمسك به كان مخطئ، مع أننا أثبتنا أن الدليل الذي تمسك به كان حجة وهو مخطئ، فإنه لا يمكن الالتزام بالصورة. أيضا لا يمكن الالتزام بالصورة الثانية وهو أن أحدهما مصيب والثاني مخطئ، لماذا؟ لأنه إذا كان هذا مخطئ هو أخطأ، يعني خطأ الدليل، الدليل كان مخطئ عندهم، مع أننا قلنا بأن كل تفكير عقلي هو حجة، هو كاشف عن الحكم الواقعي. فإذا كان كل تفكير عقلي كاشف عن الحكم الواقعي، بعد لا معنى أن نرفض الخطأ في أحدنا ويصير تصريحا بلا مرجح. فإذا انفطرت الحالة الثانية، إذا انفطرت تتعين الصورة الثالثة أن يكون كل منهما مخطئ وإن اختلف. من هنا هم أصروا على أنهم يقولون نحن المصوبة، ويلتزمون بأنه لا شيء في اللوح المحفوظ، وإنما الأحكام تبعا لفتواهم كما قلنا سابقا. يعني جبرائيل حامل قبصورة أو قلم، كلما أتى المفتي يكتبها في اللوح المحفوظ. فالنبي عندما أتى وبلغ ما بلغ حكما موجودا في اللوح المحفوظ، إنما بلغ أحكام سيقولها فيما بعد تلك العلماء أو هذا تمام المبحث في الاستفسار وفي الضراء. يبقى يعني باعتبار أن هذا المبحث هو ورقة واحدة فنخجل أن نجعله درسا، لابد أن نقرأ شيئا من التعب والصواب، فنقرأ مقدمته والتنبيه. يقولون بالنسبة، يعني هذا تمام الكلام في الإمارات التي تسيل بإمكان الحزبية، وقد عرفنا ما هي الإمارات التي ثبتت حزبية وما هي الإمارات التي لم تثبت حزبية. ثم ننتقل إلى التعادل. التعادل والترجيح بالحقيقة هو في أول المبحث جعله كاتمة في الكتاب، جعله كاتمة بعد أن يتكلم عن الأصول العملية والأصول اللفظية، سيتكلم عن التعادل والترجيح بالحقيقة. لكن في الجزء الثالث عدل، وسيأتي في هذا الدرس ماذا عدل. عدل وجعل التعادل والترجيح البحث فيه، وجعله من جملة البحث في الإمارات. فحينئذ قبل أن ننتقل عن الإمارات لابد أن نبحث في التعادل. هذا المبحث له هذا العنوان، وهو عنوان التعادل والترجيح، عنوان وجد على هذا المبحث في كل الكتب الأصولية منذ القديم إلى الآن. عنوية المسألة منذ القديم بهذا المبحث التعادل والترجيح. علينا قبل أن ندخل في أصل البحث أن نعرف ما معنى التعادل والترجيح، وأن نعرف ما معنى الترجيح. يقولون التعادل هنا في هذا المقام هو عين المعنى اللغوي لفظ التعادل، لا شيء جديد، يعني لم يكن عندنا مصطلح فيه. فإذا لم يكن عندنا مصطلح التعادل لغة هو التساوي، يقال تعادل فلان مع فلان يعني تساوات. ولذا من هنا أخذ لفظ العديل وأطلق على الذي يأخذ أخت زوجة الإنسان، لأنه ما متساويات، يعني كل منهما تزوج أخته، بناء على أن الأختين لا فرق بينهما، فعليه أن يتساويان في الزواج من هذا البيت، ولذا يسمى بأنه عديل الله، يعني متساوي الله نظيره. فإذا كان هذا هو المعنى اللغوي فمرادنا هنا بالتعادل هو تكافؤ الدليلين، يعني تساوي الدليلين. عندنا دليلان متكافئان، لماذا نفرض الدليلين؟ لماذا لا نفرض دليلا واحدا؟ يقولون لأن التساوي لابد أن يكون هناك شيئين، لا يمكن لك أن تأتي بشيء واحد وتقول هذا يساوي أي شيء، لابد أن تقول شيئا آخر. فعندما تقول التساوي التعادل يعني فرضت شيئين، فإذا فرضت شيئين فنقول التعادل هو تساوي الدليلين المتعارضين، أنه إذا لم يتعارضا فحينئذ لم يتعادل، يعني لم يتساويا، لأن التساوي هنا هذا الدليل يقول خذني وذاك يقول لا يجب لك. فبما أنهم تساويا في وجوب الأخذ فحينئذ لابد أن يكونان متعارضان، فالتعادل هو تكافؤ الدليلين المتعارضين من كل. هذا بما له من معنى في هذا المبحث، وكما رأينا ليس له معنى آخر غير المعنى اللغوي. أما بالنسبة للتراجيح، أولا يأتينا في التراجيح أنها جمعت مع أن التعادل مجموع. هذا الجمع يقولون بأن مفاده ترجيحا، تراجيح مفاده ترجيحا، الترجيح بحسب الأصل يعني بحسب إذا أردنا أن نمشي على مقتضى القواعد في الجمع يجب أن يكون جمعه ترجيحات لا أنه ترجيح. فحينئذ جمعنا للترجيح على ترجيح جمع على خلاف. هذا واحد. الشيء الثاني أنه إذا كان مفرده ترجيح فهل نحن نريد بالترجيح هنا معنى اصطلاحي أم نفس المعنى اللغوي؟ يقولون لا نفس أيضا المعنى اللغوي. الترجيح أيضا هو يتضمن لأن هناك شيئان متعارضان يتساويان من كل الجهات إلا أن أحدهما فيه مرجح على الثاني ففيه ترجيح. نفس هذا المعنى نحن أيضا نأخذه ونضعه في المعنى إلا أننا نحن شيء مخالف فيه. نقول بأن لفظ الترجيح عندما مطلقه أو الترجيح لا نريد به المصدر إنما نريد به المفاعل. يعني عندما نقول التراجيح فعندما أطلقنا الجمع فنريد المفرد من باب الأولى. فإذا أردنا المفرد عندما نقول ترجيح لا نريد الترجيح هو كحدث في الخارج لا إنما نريد الترجيح هو المرجح لا. فهنا عندما رأينا بأن التراجيح جمع والتعادل لم وعندما رأينا أن في التراجيح قصد بالمصدر اسم الفاعل مع أن في التعادل لم يقصد بالمصدر اسم الفاعل يصح لنا أن نتساءل لماذا كان هذين الشيئين في التراجيح ولم يكن هذين الشيئين في التعادل؟ نقول لم يكونا في التعادل لأنه من الناحية الأولى يعني من ناحية لماذا جمعت التراجيح ولم تجمع التعادل لأنه كما سيأتي بأنه كما سيأتي وكما هي قضية عقلية بأنه يتعادلان من كل وجه ليس له إلا قوة واحدة. عندما تقول بأن هذان متعادلان من كل وجه لا يمكن لك أن تفرض له صورتين لا يمكن لك أن تفرض له مصداقين لا يمكن لك إلا أن تفرض له صورة واحدة. أما خذ تراجيح له صور متعددة وخذ مثالا على ذلك ليتوضح خذ مثالا من نفس هذه الأدلة. عندنا دليلان تعارضا لكن أحدهما مرجح على الثاني صارة يترجح بالكتاب بحيث أن كل منهما مخالف للعامة لكن أحدهما موافق للكتاب والثاني مخالف فالموافقة للكتاب رجحت هذه الصورة. عندنا صورة ثانية للترجيح غير هذه الصورة كل منهما موافق للكتاب إلا أن أحدهما خالف العامة والثاني واقع فإذا هذا ترجيح أيضا هذا مصداق ثاني للترجيح. أو لا كل منهما موافق للكتاب أو مخالف موافق للعامة أو مخالف إلا أن أحدهما مشهور والثاني غير مشهور هذا مرجح ثالث. فحينئذ في مقام الترجيح ليس عندنا صورة واحدة وإنما عندنا عدة صور بخلاف التعادل عندنا صورة واحدة فقط. فمن هنا ناسب أن نجمع التراجيح نجعلها ترجيح يعني أن نجمع الترجيح نجعله تراجيح وأن لا نجمع لفظ التعادل أن نصيح على ما هو عليه من هذه الناحية. وأيضا من هذه الناحية نعرف المبحث الثاني وهو أنه في مقام التراجع يعني في مقام الترجيحات عندما تعددت الصور لماذا تعددت؟ لاختلاف المرجح لا لاختلاف نفس الحدث يعني لا لاختلاف العمل وإنما اختلف المرجح. صارة يكون المرجح موافقة في الكتاب ثانيا يكون المرجح موافقة في العامة. فإذا كان المقصود على اختلافت هو اختلاف المرجح والتراجيح جمعت لأجل هذا الاختلاف فإذا التراجيح كان مقصودا فيها المرجح ولم يكن مقصودا فيها الترجيح. فمن هنا قلنا بأن الترجيحات وإن كان مفردها ترجيح والترجيح مصدر يراد به الحدث إلا أننا نريد بالمصدر الفاعل وهو نفس موافقة الكتاب نفس مخالفة العامة للعمل على قصة لأن العمل يصير ترجيح على نفس هذا. هذا من ناحية هذا العنوان هو التعدل. يبقى الغرض منه لماذا نحن نبحث هذا المبحث بتمام؟ يقول بأن الغرض منه من أجل معرفة الأحكام في صورة التعادل ما هو الحكم إذا تعارض الدليلين هل يتساقط أن نتخير في صورة التراجيح أيهم نأخذ هل هذا نأخذ به هذا المرجح حجة لنا يجب لنا أن نأخذ به أم لا؟ يعني الغرض من هذا المبحث أن نعرف الأحكام في صورة التعادل والأحكام في صورة التعادل. هذا من ناحية الغرض. لكن من هذا البيان بتمامه مما لا شك فيه عندما نقول تعادلا أو ترجحا هذين اللفظين يتضمنان معنى التعارض. يعني متى يتعادلان متى احدهما يكون مراجعا على السلم؟ عندما يكونان متعارضان متكافئان، الا انهما صارت ان يتعارضان مع تكافؤ وتساوي، ولا يتعارضان مع تفريع احدهما مع السلم. فاذا التعادل والتراجع كل منهما مبتن على التعارض، تعارض بين الادله. فاذا كان مبتن على التعارض بين الادله فلفظ التعارض شامل لكل كلمه منهما، كان الانسب بالاصوليين من الاصل ان يجعلوا عنوان المساله التعارض بين الادله لا التعادل والتعارض، كان الانسب. يبقى لماذا عدل من هذا اللفظ الى لفظ التعادل؟ لم يقولوا باللفظ الاول، لم يقولوا بالتعارض، يقولون بصدد هذا الشيء، يقولون بأنهم هم عدلوا من هذا اللفظ التعارض إلى لفظ التعادل والتراجيع، لأن أهم الأصولين أي شيء؟ أهم الأصولين معرفة الأحكام عند التعارض، وبما أن هذه الأحكام صارة تختلف، يعني صارة في التعادل لها حكم غير الحكم الموجود في التراجيع، فبما أنها تختلف من هنا وهناك حينئذ عبروا عن التعارض بالتعادل والتراجيح ليشعروك بأن هذا التعارض له موطنين، في كل موطن يختلف الحكم فيه، الحكم في التعادل غير الحكم في التراجيح، فغيروا العنوان وجعلوه تعادلا والتراجيح. إلى هنا تمام. يبقى الشيء الأخير في البحث أنه لماذا عدل المصنف عن رأيه وجعل هذا المبحث من جملة مباحث الإمارات وخرجه عن الفهم؟ يقول بالحقيقة أنه عندما نحن سيأتي البحث عندما يتعارض يتعادلان أو يتكافئان لابد أن نقدم أحدهما، لابد أن نقول يعني ممكن أنه في التعادل لا أن نقدم أحدهما، أن نقول بالتساقط كما هو مذهبنا، فإذا قلنا بالتساقط يتساقطان معا، أما إذا قلنا بالتأخير فنقدم أحدهما. في صورة الترجيح لابد أن نقدم المرجح كما هو، فإذا كان لابد أن نقدم المرجح فالمبحث في التعارض بالحقيقة هو مبحث عن حجية أيهما، يعني عندما يتعارضان أيهما هو الحجية؟ هل هذا الذي فيه مرجح هو حجة يصرف عن الحكم الشرعي أو أنه ليس بحجة حتى لو وجد فيه المرجح؟ فإذا البحث عن حجيته، يعني البحث عن دليلية هذا الدليل، فإذا كان البحث عن دليلية هذا الدليل هو كعين البحث عن القياس، لأن القياس نحن نبحث عن دليليته، فحينئذ ناسب أن نجعله بحثا في باب الإمارات ولا أن نجعله كاتمة كما هو المتعارف في كتبه. هذا تمام الكلام في ذلك. يقول تنبيه على الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الضرائب. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان، بقي هذا لا شيء آخر غير هذا فقط، يعني كل ما قيل بحجيته هذا الذي رأيناه نحن فيه. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان، وقد قلنا أن له ثلاثة معاني، والمصالح المرسلة وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام، وسد الضرائب. طبعا سد الذرائع وفتحها، لأن سدها يعني حتى بالفتح نفس الحكم الذي يأتي بالسد، يعني السد أن تسد الذريعة فتقول بحرمة الوسيلة، فتحها لا، فتح الذريعة أن تقول بوجوب الطريق إليها من أجل أن تصل إليها. وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية، كما رأينا في بعضها يرجع إلى الملازمات العقلية مثل مقدمة الواجب أو مثل التزاحم، إن لم ترجع لا دليل على حجيتها، ما قاموا أدلة أبدا، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه. لماذا هي الأظهر وأظهر من القياس وهي دون القياس؟ يعني وهي دون القياس بالخروج، لأنه إذا كانت هي أظهر الأفراد فهي أشد الأفراد دخولا، فالقياس أقل الأفراد حينئذ دخولا، يعني هو قريب من الخروج. لماذا كان القياس قريبا من الخروج وهي أكثر توغلا في الدخول؟ يقول هي من ناحية الاعتبار، يعني من ناحية الدليل، لأنه ممكن أن نقول أن القياس جعلوا له أدلة غير أن هذه الأدلة غير موجودة، أما المصالح المرسلة أو الإحسان أو كذا ما قاموا عليه أي دليل أبدا. نعم إلا ما رأيتموه، بحيث هو لا يكون دليل إنما هو من باب التعليل بعد المشروع للدليل. ولو أردنا إخراج، يعني لو أردنا مظهر عن الأدلة وأردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، والحقيقة لا يبقى أي فرض أبدا. إن قلنا أنه يبقى فرض النادر في البيت فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تقسيط الكل أو عدم جواز تقسيط الأكثر على الأقل. على أنه قد أوضحنا، هذا هو الاستدلال، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يتصل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء، يعني أن تنال الأحكام والملاكات ابتداء من دون استماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية، إما بالسماع أو بالملازمة العقلية غيرهما لا. وشأن الأحكام والملكات في ذلك شأن جميع المجعولات، أنه هي مجعولة شرعية وتلك مجعولات بشرية كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا يجب أن تعلم منصرفا عقليا مجرد سواء كان منصرفا بالإيه النظر. ولو صح للعقل هذا الأمر أن يدرك، يعني ما قلتم معنا بأن العقل يمكن له إدراك الأحكام ابتداء، لما كان هناك حاجة لبعث الضبط، كل ما يفكر به هذا الفقيه هو حجة، بل أكثر مما يفكر كل ما يأتي في ذهنه وإن لم يعرف ما هو هو حجة بناء على المعنى الكلمة. لأن ما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا وإماما. من هنا عندما أسبغ الحجية على حكم العقل وقال بأنه كاشف دائما، إذا لابد أن يكون مصيب، ولذا قال ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد منه. لما أسبغ الحجية على وجه العقل وقالوا بأنه دائما كاشف، إذن لابد أن يكون دائما مصيب، لا يمكن أن يصيب أبدا حتى لو مصيب. ولذا قال وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في الحق. واحد من المنظمة للبديهة الأخرى. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، لأن العقل لا يمكن له الإدراك، فإذا لا موضوع جد، ثم حتى لو قام الدليل لا يمكن الإخراج للزوم تخصيص الأكثر، بعد لا داعي لشرح أدلتهم، لذا قرر أين الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومراده منها ومناقشة أدلتهم. ونحيي الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارنة التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخرى الأستاذ محمد طفل الحكيم في النسيج. الباب التاسع التعادل والتراجع. يقول تمهيد عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني التعادل والتراجع. ما المراد به؟ يقول ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين، يعني نفس المعنى اللغوي ليس معنى الإسلام، في كل شيء يقتضي ترجيح هذهما على الله. ومرادهم من كلمة التراجيح، أما من ناحية الله الجمع يقول هو جمع ترجيحا على خلاف القياس في جمع المصدر، جمعه ترجيحا، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، يعني نريد المرجح لا نريد نفس الحدث الخارجي، أي مرجح. وإنما جاءوا به، يعني لماذا جاءوا بالترجيحات ولم يقولوا بالجمع أيضا في التعادل؟ يقول وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة لها عدة مصادر، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد وهو فرض فقدان كل المرجحات. ومن هنا تعرف أنهم يريدون بالترجيح المرجح لا أنهم يريدون بالترجيح العدد. لماذا؟ لأنهم عددوا الصور، والصور لا تتعدد إلا بتعدد المرجحات لا بتعدد العمل، لأن العمل واحد للجميع. فبما أن الصور متعددة بتعدد المرجحات وهم جمعوه، فإنهم يريدون المرجح لا يريدون العمل، لأن العمل واحد حتى لو كان، لأنه إذا كان موافقة في الكتاب في العمل أنت ترجح، إذا كان موافقة مخالفة العمل العمل أنت ترجح، عملك الثاني هو عين عملك الأول لأنه شيء الثاني، بخلاف المرجح متعدد. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يطرد في مورد التعارض بينهما، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها، واختلف البحث طرفا العمل بالتعادل غير العمل بالترجيح، فناسب أن يقول التعادل والترجيح، لذا قال عنوانها بما ذكرناه. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا ألي يقصيهم بها مباحث الحجة هنا. لماذا؟ يقول لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض، يعني عند التعارض نعرف أي الدليلين هو الحجة التي ثبتت الحجة، فإذا حينئذ البحث في دليلية أحد المتعارضين فهو كالبحث في دليلية القياس، فإننا نبحث هنا بعد ولا داعي لبحث الحجة. جاب عند التعرض للأدلة وقبل الشروع في بيان احكام التعرض ينبغي. والحمد لله.